من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول: لم تزد أنواع أسفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أربعة، أذكر كل نوع وأيها غلب على أسفاره. أبو الكريم، نعم، نعم. إذن هذه تقريبا ما ذكروا أو ما ذكره ابن القيم رحمة الله في الزاد مما يتعلق بأسفار النبي صلى الله عليه وسلم، بأسفار النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن تزيد على هذه الأربعة من حيث نوعها. إذن كان إما أن يكون سفرا، سفر هجرة، قلنا أن هذا لم يكن منه إلا سفر واحد من مكة إلى المدينة، أو سفر حج وكذلك لم يكن إلا سفر واحد، سفر حجة الوداع، أو سفر عمرة وكان صلى الله عليه وسلم يعتمر أربع عمرات، نعم، أو سفر جهاد وكان هذا أكثر أسفاره، كان هذا أكثر أسفاره، من كان صلى الله عليه وسلم يغزو، نعم، وكل غزواته كان فيها سفر، نعم. إذن فهذه هي أسفاره عليه الصلاة والسلام، نعم. أنا أن كل حال ربما هذا الباب سوف أكمل أسئلته لعلي في القصة في الحصة القادمة إن شاء الله. السؤال الثاني: فصل، نعم، واذكر كل نوع وأيها غلب على أسفاره. ها؟ إيه نعم صح، بعض غزواته، نعم، وهو قليل، نعم، كأحد مثلا كانت قريبة، الخندق كذلك كانت قريبة جدا. إذن ولكن جل غزواته كان صلى الله عليه وسلم يسافر فيها. نعم، فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم السفر من حيث مرافقته لنسائه وأذكاره وأوقات خروجه وسيره وإشرافه على قرية يريد دخولها ونحو ذلك. نعم مصطفى، ماذا؟ نعم، فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم السفر، فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم السفر من حيث مرافقته لنسائه وأذكاره وأوقات خروجه وسيره وإشرافه على قرى يريد دخولها ونحو ذلك. نعم تفضل صف.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم السفر من حيث مرافقته لنسائه كان هذا الثقرة.
نعم، إذن كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا أراد أن يسافر، وكان لابد أن يسافر بإحدى نسائه، نعم، ترافقه، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بطريق القرعة، بمعنى أيهن خرجت قرعتها أو سهمها فإن ترافقه. نعم،
كذلك من حيث،
وهذا قلنا استفدنا منه مشروعية القرعة، وهو الذي سمى كذلك المساهمة، ومنه قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، فساهم، ومنه كذلك قوله تبارك وتعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا كذلك في القرعة. إذن فقلنا يؤخذ من هذا مشروع القرعة خلافا لمن قال بأنها إنما هي استقسام بالأزلام فلم يقبلها وقال بعدم مشروعيتها، هذا دليل، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم نعم، قاصد.
أما من حيث الأذكار هو كان
حالة إذن حجه صلى الله عليه وسلم استصحب نساءه كلهن. نعم نعم.
أما من حيث الأذكار فإنه كان لما تقرب له الدابة يقول بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
نعم سبحان الذي سخر.
نعم كان كذلك يقول.
وكذلك أنبه إخوان على أنه هناك دعاء ركوب الدابة غير دعاء ركوب الدابة في السفر، ينتبه له. نعم، على أن بينهما فرق. نعم، ثابت ركوب الدابة من غير سفر، ثابت ركوب الدابة لأجل السفر كأنه دعاء سفر فقط، ثم الذكر الذي يقال في السفر، وأما الذكر الذي هو ركوب الدابة ليرجع إلى كل حال لضبطه، لأن بينهما شبه. نعم، إن دعاء ذكر ركوب الدابة فيه أنه ضحك كما روى ذلك عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والآخر ليس فيه ضحك. نعم، وفيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا السفر على كل حال. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم بك أصول وبك أدل، ليس في السفر، ليس في ركوب الدابة، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطلعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، وإذا كان كذلك عائدا أتى به وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم، أما الركوب فهو فيه شيء من هذا، ولكن فيه أنه ضحك صلى الله عليه وسلم عندما استوى على مركوبه. نعم، قصد
كذلك من حيث الأوقات كان يستحق الخروج أول النهار.
نعم، إذن كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه نعم أنه يستحب الخروج أول النهار، بمعنى يبكر، كما قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. نعم، كان يبكر. نعم، اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان يستحب الخروج كذلك يوم الخميس. نعم،
على قرى ورب الشياطين وما أقل ورب الرياح وما دري، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، أسألك خير هذه القرية
قرية
وخير أهلها
قرية. ها أضاف إليه هكذا أيضا، أسألك خير هذه القرية أسألك خير هذه القرية. نعم، أسألك الكاف نفع الأولى أسألك مفعول أول كاف هكذا، هذه مفعول الثاني ها؟ أسألك خيرا مفعول الثاني وهو مضاف وهذه مضاف إليه. القرية بدل من هذه نعم. القرية بدل من هذه واصل
شرها وشر أهلها شر أهلها
ومن شر ما فيها نعم. إن هذا كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على قرية يريد دخولها يأتي بهذا الذكر نعم. يأتي بهذا الذكر نعم فقط نعم. كذلك السؤال أيضا رووا عن عائشة رووا عن عائشة أنها كانت تتم في سفرها رووا عن عائشة أنها كانت تتم في سفرها أسرد ما هو وجيه في رد هذا المروي واذكر من ضعفه. نعم
إنها كانت تتأول إنها كانت كانت
رضوا عن عائشة أنها كانت تتم في سفرها أسرد ما هو وجيه في رد هذا المروي واذكر من ضعفه.
ذكر أنها كانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص وهي تتم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يفطر وهي تصوم وذكر أنه إذا كان أنها كانت تروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة عليه ركعتين وزيد في الحضر ووقفت في الصفا. أما فعلها فأوله إنها كانت تتم الصلاة بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورد إنها تأولت والتأويل إنها كانت مدام هي أم المؤمنين. كان مدام هي أم المؤمنين كأنها السفر لا تسمى الناس مسافرة إنما إنها في وطنها ورد ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه
أحمد أكمل جواب
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني ورد في الحديث أنها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وهي تتم.
نعم إذن الذي يروى عنها أنها روى بعضهم عنها أنها كانت تتم في أسفارها. نعم
وهذا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية قال
إذن ضعفه أولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من بين من ضعفه. نعم
والفجة فيما روته أنها روت أن الصلاة شرعت ركعتين تزيد في صلاة الحضر وكررت صلاة السفر.
نعم
لكن ورد عنها أنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
إذن بعد وفاته نعم صلى الله عليه وسلم كانت رضي الله عنها. نعم إذن وإتمام هذا مؤول له يعني تأويلات من بينها
مني ألا ذكره أنها كانت أم المؤمنين وأنها يعني من أينا ما حملتها في بلادها.
نعم
هذا يعني تأويل ضعيف
نعم
بعضهم
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين
نعم
بل
أم هذه المؤمنين
فرع عن أبوتي. نعم ومع ذلك
أنا
أحضر صلى الله عليه وسلم. إذن قلت بقية الأسئلة صوف ها؟ التأويل الثاني ما هو؟ نعم. إذن كذلك من بين التأويلات أنها إنما كما فهم عمر رضي الله عنه وقد استشكله على النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل إذا ذهبتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن فكأنهم أي فهمت مثلا بأن هذا إنما هو مقرون بالخوف. نعم. وعمر رضي الله عنه استشكل على النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأن هذه رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. إذا قلت ما زلنا نعود إلى أسئلة هذا الذي بقي من درس الحصة السابقة. قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. ومعنى يسبح يتنفل. معنى يسبح الأحسن معنى يتنفل يأتي بالسبحة. السبحة معنى النافل. نعم. قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومراده بالتسبيح السنة الراتبة وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه أي حيث كان وجهه معنى حيث كان جهته. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. نعم. إذن هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلوات. الحمد لله. كل صلاة. إذن كانت صلى الله عليه وسلم إذا كانت الفريضة فقطعا لا يصليها فوق راحلته إلا ما ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصليها فوق راحلته إذا كانت مطر والأرض طينية الأرض فيها الماء وفيها وحل وفيها كذا فلهبت فيتحتم عليه أن يصليها فوق راحلته سيما إذا خاف خروج الوقت. وأما ما عدا ذلك فإنه كان لا يصليها فوق راحلته. الفريضة خمس صلوات فرائض سواء كان جمع أو لم يجمع يصليها في الأرض. وأما ما عدا الفريضة من الصلوات فإذا كانت راتبة فلم يكن يصلي الراتبة إلا راتبة الفجر فإنه لم يكن يدحها لا في سفر ولا في حضر. وباقي الرواتب لم يكن صلى الله عليه وسلم يصليها لا فوق الراحلة ولا في الأرض. وما عدا ذلك من 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 النوافل كان يصليها كالضحى مثلا أو قيام الليل أو حتى الوتر. نعم. ولذلك قال هنا إلا الفرائض ويوتر على راحلته. عندما قال يوتر على راحلته كأنه يريد أن ليس فرض خلاف لي الأحنف. إذن كأنه يريد أن يرد على الأحنف الذين خالفوا الجمهور وقالوا بأن الوتر فرض. ليس فرض الوتر واجب ليس فرضا وإنما يوجبونه. نعم. فالجمهور على أنه سنة مؤكدة وليس بسنة مؤكدة. نعم. ولكنه ليس بفرض. نعم. قال الشافعي رحمه الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته، فهذا قيام الليل. إذن هذا إنما هو قيام الليل. وطبعا قيام الليل يقال لما بعد صلاة العشاء من الصلوات، ما عدا راتبة العشاء، راتبة العشاء لا تدخل في قيام الليل، ما بعدها يسمى قيام الليل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. وروي عن الحسن أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، قبل المكتوبة وبعدها. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس بن عباس وأبي ذر. إذن قال كان فيتطوعون، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وهذا ذكر هنا أنه من المراسيل مرسل. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها. الفريضة المقصورة المقصود بها العشاء والظهر والعصر، نعم الصلوات الرباعية، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر وإلا كان الإتمام أولى به. ولهذا قال عبد الله بن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، هذا مروي عن ابن عمر أنه كان يقول لو كنت مسبحا، مسبحا بمعنى آتم بالرواتب، لأتممت. كيف هو الفريضة يقصرها ثم بعد ذلك يأتي بالراتب بعدها؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات، أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى، وهو إذ ذاك مسافر، وهو إذ ذاك مسافر. وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السنن من حديث الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي هذا حديث غريب. قال وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسمه، ولم يعرف اسم أبي بصرة، ورآه حسنا. وبصرة بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة. نعم. وأما حديث كونه غريب ذا كل حال ليس فيه أنه ضعيف، لابد أن تنتبهوا. ماذا؟ ضعيف. إذن إذا كان ضعيف نعم، وإلا فقوله غريب ليس معنى ضعيف. الغريب هو الحديث الذي يقع في طبقة من طبقات إسناده واحد، رجل واحد فقط، نعم هذا هو الذي يسمى غريب. وقد يكون غريب مطلق، وقد يكون غريب نسبي. نسبي بمعنى مثلا قال مثلا لم يخرجه من أهل الشام إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، إلى أخذ لك ما يسمى بالغريب النسبي، لكن الغريب المطلق بمعنى وقع في طبقة من طبقات إسناده واحد فقط، وربما في باقي الطبقات 3 4 5. فالحديث يسمى إذا كان أحاديث الأحد يسمى باعتبار الأقل، إذا كان وقع فيه واحد فقط في طبقة من طبقات واحد فيسمى غريب، إذا كان 2 يسمى عزيز، إذا كان 3 يسمى مشهور. نعم. إذن قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيحه، ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. نعم. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيحه، ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر. إذن نحن كلامنا إنما هو في سفره صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فهو كأنه ليس في ذكر السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر إحواله وهو الإقامة. والرجال أعلم بسفره من النساء، الرجال أعلم بسفره من النساء. وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على 2، ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، والله أعلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به. إذن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان إذا تطوع في سفره، نعم، يجوز، وكان صلى الله عليه وسلم يتطوع على راحلته حيث توجهت به، معناه توجهت به جهة القبلة أو انحرفت عنها أو حتى استدبرتها. وكان يومئ إيماء، إيماء. عبد الكريم، ماذا وقع لإيماء من حيث التغيرات في بنيته؟ من أومأ، أومأ على وزن أفعل، أفعل المصدر منها يكون على وزن إفعال. إذن إفعال كأنه أومأ. ماء، نعم، هكذا الواو وقعت ساكنة بعد همزة، بعد كسر، نعم، بعد كسر، فقلبت وان ياء، يعني، فقال إيماء. نعم. قال: إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه، وسجوده أخفض، بمعنى إذا كان مثلا في ركوعه ومثلا صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا أو يقرأ ثم أراد أن يركع يفعل هكذا، طبعا فإذا أراد أن يسجد يكون سجوده هكذا. نعم. بحيث يكون السجود أخفض من الركوع برأسه فقط، يعني سجده هكذا هكذا، وش بقي أن يدرك ما لا لا نظن إذا أو ما أبي رأسه يومئ بجميع جسده فيما يظهر. نعم. قال: يومئ إيماء برأسه في ركوعه وإن كان في حقه، ليس هناك إشارة إلى البدن. قال: وكان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه. وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلة، ربما ليس بناقته فقط بل ثبت في بعض النصوص أنه حتى كان يركب حمارا، فكان كذلك يفعل عليه مثل ما يفعل على النقر، أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، بمعنى لما يفتتح كان يستقبل القبلة في أول الصلاة، ثم بعد ذلك تتوجه به في جهة السفر. هذا سوف يذكر ابن القيم رحمه الله أنه نعم، ولكن رئيس الشيخ المحسن العباد كأنه يذهب إلى هذا الأمر في شرح شروط الصلاة. أي ولكنه في الحقيقة ثابت، يستطيع الإنسان مباشرة في أي جهة كان، ليس لازم أنه لا بد أن يستقبل قبلة. قال أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثن من ذلك تكبيرة الإحرام، لم يستثن من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم. وصلى على الراحلة، قلنا الراحلة حيثما هي الراحلة، الناقة التي نعم، إذن الناقة التي هي كأنها معدة لتحمل أمتعة المسافر، قال الراحلة، الراحلة نعم، ويوضع عليها كذلك طبعا الرحل، فإذا كانت راحلة يوضع عليها الرحل نعم. إذن هو في الحديث ركلا صحيح مسلم، الناس كإبل مئة لا تجد منها إلا راحلة واحدة، ليس كل قطع الإبل يصلح أن يكون راحلة، بل منهما ممكن يعني من صغره وصاحبه يربيه ليتخذه يعني هو راحلته يركبه ومؤدب ويوطأ ظهره ويستعمل، بينما ربما بعضها إذا مسستها ممكن بظهرها ممكن كأنك غمزته فتهرب، وبعضها إذا يعني ممكن مسستها بظهرها كأنك يعني تربتها من أجل أن تستقر وتقف وتنتظرك إلى أخذ لك مما هو معروف ويعرف أهل الإبل نعم. إذن فالراحلة تطلق ويراد بها هذه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالنسبة للراحلة أنه كان صلى إليها، عرض راحلته وصلى إليها، وصلى إلى مؤخر رحله نعم. إذن الرحل هو ما يوضع على البعير كما يوضع السرج على الفرس نعم. قال وصلى على الراحلة وعلى الحمار إن صح عنه، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر، وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر، هذا الذي ذكرناه سابقا نعم، لأجل المطر. إذا الفرض لا يصلى على الراحلة إلا إذا كان شيء من مثل هذا مثلا، أو ممكن الإنسان على كل حال كان خائفا إذا نزل ممكن يعني أرض فيها ما فيها من الأسود والسباع ونحو ذلك ممكن جدا، فيحتاج إلى أن يجد في السير والوقت قد يخرج ونحو ذلك نعم. قال وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك، وقد رواه أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل، البلة معناها الظهر أن الأرض مبتلة، من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء. إذن إيماء كأن هذا ملا مصدر مؤكد، مؤكد لعامله، فلا بد أن يكون إيماء بمعنى شديدا نعم. أظنها والله أعلم تكون فحضرت الصلاة، أظنها حسب المعنى، وإلا فعندي هنا شيء غريب. ها؟ ماذا عندك؟ نعم، إذن هكذا كتبوا هنا فحضرت الصلاة، ولا أظن هذا، وإنما فحضرت الصلاة، أنا حضر وقتها يحصل. فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، فجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، وثبت ذلك عن أنس من فعله. نعم. ها ها أيها، فصلى بهم يوم إيمان، في الحديث ضعيف، حتى هنا ضعفاء كلها. ماذا؟ ما هو؟ تخصص صلاة الفرض، ولكن هذا إذا كان ها؟ إذا كان صح فممكن جدا ليس اعتمادنا على هذا الحديث، لأن هذا الحديث على كل حال الظاهر أنه ضعيف. نعم ضعيف، فلا يعول عليه فقط في إثبات هذا الحكم. إلا أن يقال مثلا يعني المطر ونحو ذلك مما لا يستطيع الشخص أن يصلي معه، من باب رفع الحرج ونحو ذلك، ولا من باب اتقوا الله ما استطعتم، لا يستطيع أن يصلي في الأرض والمطر ينزل ربما فيما فيه من الماء ونحو ذلك. هذا الباب، أما اعتمادنا على هذا الحديث كما يظهر أنه ضعيف. نعم ثبت ذلك عن أنس من فعله. نعم صح، ولكن فعل الصحابي لا بد له من شروط حتى تثبت بالحجية، لا يكون له معارض. نعم، وأن يكون من مشتهرة، وزاد بعض من يكون من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، حتى يكون الفعل أي فعل الصحابي وحده حجة. نعم، ونكر كل حال يعني لم يشترط له هذا، المهم لا يكون له معارض، لا يكون له معارض فيكون يعني حجة، فلا يكون كذلك في المسائل التي ربما هي اجتهادية أو نحو ذلك. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. إذن هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع، في الجمع بين الصلاتين المشتركتين الوقت. طبعا لا يجمع الصبح مع شيء من الصلوات، ولكن إنما يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، هذا من الصلوات المشتركتين الوقت، فيقال للظهرين ويقال كذلك العشاءين، بحيث تصلى إحداهما في وقت الأخرى. والجمع هذا قيل هو جمع في الفعل، وقيل جمع في الوقت. ما الفرق بينهما؟ أن الجمع في الفعل لا يجوز لك أن تفصل بينهما إلا مقدارا يسيرا، بحيث إذا صليت هذه مباشرة تأتي بالتي بعدها، ما يتسنى لك مثلا تمشي ولا تأكل ولا كذا. وإذا قلنا الجمع في الوقت، المهم أنك مشتركة الوقت تصلي إحداهما في وقت الأخرى فقط، تصلي مثلا الظهر والعصر في وقت الظهر، أو الظهر والعصر في وقت العصر، ولا يضر الفصل بينهما، جمعتهما في الوقت، في الوقت فقط لا يضر الفصل ولو كان طويلا بينهما. نعم نعم. قلت يقولون الفرق بين الجمع في الوقت أو الجمع في الفعل. الجمع في الفعل بمعنى أنك إذا صليت إحداهما تبادر إلى التي بعدها، ولا يشترط النية. كان بعض الناس ممكن يقول لك أنا ما نويت، عادي إذا كان سلمت وظهر لك مثلا بالله تجمع تجمع، مثلا أنت صليت عسيت قصر الصلاة فقط ركعتين الظهر، ثم بينما بعدما فرغت قلت لماذا أنا لا أجمع العصر إليها، تقوم وتجمع لا إشكال. فهذا جمع جمع في ماذا؟ محمد محمد أن ساعة، أي ساعة كثير. إذن هذا جمع في قلنا ماذا الفعل، جمع في الفعل. يقولون بأنك إذا فرغت من واحدة من الصلاتين من الظهر مباشرة تأتي بالتي بعدها مع الأذكار، ليس الأذكار كلها، استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الكرم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تقوم للصلاة الثانية تقيم لها الصلاة والأذانك في أذان واحد، نعم، فتصلي التي بعدها. هذا قلنا جمع في الفعل، لا بد لك أن تبادر بالثانية. وأما الجمع في الوقت فأنه ما دام صليت إحدى الصلاتين مشتركتين الوقت في وقت إحداهما فقد جمعت. ولو صليت مثلا الظهر في أول الظهر ثم صليت كذلك العصر في أول وقت في آخر وقت الظهر فحصل جمع. الجمع هذا هنا في الوقت فقط، ولو لا يكون جمع في الفعل بين كان بينهما فاصل، أو صليت الظهر والعصر في وقت العصر، المهم في وقت العصر بعدما مضى عصر. وليس كذلك الجمع الذي يسميه بعضهم الجمع الصوري، اللي هو مثلا يكون لبعض الناس حتى في الأحوال العادية، مثلا المرأة مستحاضة تريد أن تغتسل لكل صلاة تصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها وتغتسل لهما اغتسالا واحدا، هذا جمع هو في الحق، ولكنه إنما هو ليس جمعا صوري، ليس جمعا حقيقيا، وإنما هو جمع صوري. نعم، لأن في الحق كل واحدة صليت في وقتها، لأنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك بينهما، هي إذا خرج وقت الظهر ليس بعده إلا وقت العصر. نعم نعم نعم. الجمع في الفعل، نعم، قلت هذا فقط كلام يذكرونه في الفقه فقط على أنه، ولكن الحق هو إذا جمعت الظهر والعصر في الأصل أنك لا تبقى هكذا متراخيا، وإنما تجمع لأنه ربما عندك شغل، عندك سفر، عندك ذهاب، عندك كذا إلى آخر المشي، سمعنا أنك تصلي ثم بعد ذلك تبقى تنتظر. الغالب في حق الناس إنما يجمعون في الفعل ليس في الوقت فقط. ويثنان كيف نوعا ولو نعم نعم، يعني يقصد الجمع، هل المراد به الجمع في الوقت أم الجمع في الفعل؟ معنى أيهما مراد الشارع؟ بعضهم يقول الجمع في الوقت، إذا جمعت في الوقت فقد جمعت، وبعضهم يقول لا الجمع في الفعل، بمعنى إذا جمعت صلاة إلى صلاة فلا بد أن تكون الثانية بعد الأولى، فيكون كأنك أديتهما بمتتاليتين، ليس نوعين جمعنا، بمعنى يعني يمكنك أن تفعل أيهما شئت. لا لا، ممكن بعضهم يقول أصلاً جمع في الوقت هذا لا يوجد، هو مستبعد كذلك، لأنه غالب الجمع في الحق كما ربما سوف يذكر المؤلف رحمه الله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع لحاجة، بل ربما قال بعضهم إذا جد به السير ليس دائما، معنى ذلك أنه إذا جمع سوف يجمع في الفعل، يصلي واحدة ثم مباشرة يصلي التي بعدها ثم يقوم إلى سفره ليواصله. ها؟ الصلاة الأولى ليس يجمع الكلام، مثلا قرأت آية الكرسي والتسبيح والمعوذات يأتي بها بعد الفراغ من الجمع. نعم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، بمعنى قبل أن تزول الشمس، يعني قبل أن يدخل وقت الظهر، فهذا لا يمكن يصلي فيه لا جمع ولا شيء. إذن هو رحل إلى سفره والشمس بعد لم تزل عن كبد السماء، فماذا عليه هذا إلا أن يجمع الظهر والعصر في وقت العصر، يعني يجعل هكذا ترتيب سفره. قال ما دام يرتحلنا قبل أن تزول الشمس فإذا الصلوات نتركها حتى إلى وقت العصر ويواصل في سفره. قال ارتحل قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل، إذا نزلت الشمس معنا دخل وقت الظهر، صلى الظهر ثم ركب، وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء في وقت العشاء. إذن هذه أحواله التي حفظت عنه صلى الله عليه وسلم، إذا ارتحل بعد أن زاغت الشمس يصلي الظهر ويركب، معناه كأنه لم يجمع. وكان إذا أعجله السير أخر المغرب، بمعنى إذا جد به السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر فيصليهما جميعا، وكذلك في المغرب والعشاء. لكن اختلف في هذا الحديث، فمن مصحح له ومن محسن ومن قادح فيه، وجعله موضوعا كالحاكم وإسناده على شرط الصحيح، لكن رمي بعلة عجيبة. قال الحاكم حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالوية، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. بعد زيغ الشمس قلنا بعد زوالها، إذن يجمع الظهر والعصر جمع تقديما جميعا. ثم صار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الحاكم هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها. فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا به به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. نعم. وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل. ها؟ ماذا؟ ماذا؟ كان قتيبة بن سعيد يقول لنا كان قتيبة بن سعيد يقول لنا وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي حدثونا ها صح كم عن أبي العباس الثقفي قال ها وقد حدثونا ها عن أبي العباس الثقفي نعم وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث إلا ثم قال فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون ثم ذكر بإسناده البخاري قال قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل قال كتبت مع خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني قال البخاري وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ يعني كأنه يضعها ربما نعم قلت وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره فهذا الفضل فهذا المفضل قد تابعه قتيبة وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ ولكن زال تفرد قتيبة به ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال حدثنا ولم يعنعن فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة والحفظ والثقة والعدالة قد روى إسحاق بن راهوية حدثنا شبابة حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل وهذا إسناد كما ترى والشبابة هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه قد روى له مسلم في صحيحه عن ليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين وأقل درجاته أن يكون مقويا لحديث معاذ وأصله في الصحيحين لكن ليس فيه جمع التقديم ثم قال أبو داود وروى هشام عن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مفضل يعني حديث معاذ يعني حديث معاذ في الجمع والتقديم ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك وروى الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين قال البيهقي هكذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة عن كريب كلاهما عن ابن عباس ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعا وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم ركب خصوص جمع جمع تقديم وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس معنى بعد زيغانها جمع بين الظهر والعصر ثم ركب وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء. قال أبو العباس بن سريج روى يحيى بن عبد الحميد عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا فإذا لم تزغ أخرها حتى يجمع بينها في وقت العصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويدل على جمع التقديم. إذن ربما الشذوذ الذي ذكره من حيث المتن هو كونه فيه جمع التقديم, وجمع التقديم هذا هو الذي ربما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حال في عرفات, لكن في غيرها من المواضع والذي قد يكون فيه الكلام العام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويدل على حتى بعضهم أنكره قال فيه جمع التأخير فقط, جمع التقديم لا يوجد. ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة, فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. قال الشافعي وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر, وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطعه بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس, لأن يوم عرفة الناس عندما ينصرفون وقت الغروب مباشرة, لا يقال لهم صلوا أولا ثم بعد ذلك يعني اذهبوا إلى المزدلفة, وإنما يذهبون إلى المزدلفة وقت المغرب يجدونهم يسيرون في الطريق, فإذا وصلوا إلى المزدلفة جمعوا المغرب والعشاء جمعة أخير. نعم. قال فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس. ها؟ ماذا؟ فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره. ها؟ ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا. ها؟ جيدا. نعم صح. راتبا بمعنى كأنه يعني من ترتيبات السفر وأحواله الدائمة. ها؟ هي التي تظهر في المعنى راكبا صح. نعم. وإنما في راتبا نعم بمعنى لم يكن هكذا يقرن أو دائما يجمع في كل أحواله من غير نظر إلى هل يحتاج إلى الجمع أو إلا. يبقى الحق الأصل أن الصلوات كما قال تبارك وتعالى الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, هذا يبقى هذا أصل دائم في السفر وفي الحضر. قال كما يفعله كثير من الناس ولا الجمع حال نزوله أيضا, ولا الجمع حال نزوله أيضا, وإنما كان يجمع. ها؟ ها؟ تؤيد راكبا. لماذا تؤيده؟ ها نزول المعنى انت رايت كان التقابل هذا فقط لا يكفي، ويريد فقط انه يقول بانه لم يكن دائما صلى الله عليه وسلم يجمع، وانما كان يجمع في حال ما يحتاج الى الجمع، هذا مقصوده. ولا كان كذلك صلى الله عليه وسلم اذا نزل، لان المسافر على كل حال عندما ينزل مثلا كما نزل صلى في تبوك ولا في مكة ونحو ذلك لم يكن في هذه المأمة، وإن كان في حق ثبت عن الجمع في تبوك لم يكن يعني يجمع، وإنما ولم يكن كذلك يجمع صلى الله عليه وسلم في ميناء أيام من الثلاثة، ما كان يجمع وإنما كان يصلي الصلاة كل صلاة في وقتها. قال ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر لم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي رحمه الله وشيخنا، ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك، يعني الجمع لا يكون إلا في عرفة عند أبي حنيفة، ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا، فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ولم يجوزاه لأهل مكة، وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، واختاره شيخنا وأبو الخطاب في عباد بالنسبة لمكة، ومتفق على أنه الآفاقيين في مكة وفي عرفة قصرهم وجمعهم إنما هو للسفر، لكن اختلفوا في أهل مكة هل قصرهم في من معنى من مكة حج، واحد من أهل مكة حج، فهل يعني قصره وجمعه في عرفات التي عرفت على كلها بينها بمكة أقصى شيء ممكن 20 كيلومتر فقط، وأما بين منى ومكة فتقريبا 12 كيلومتر، مع ذلك يقصرون. قال بعضهم هذا ليس أمر متعلق بالسفر وإنما هو تابع من تمام أعمال الحج ليس متعلق بالسفر. قال وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في عباداته، ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة، ولم يحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر. هذا هو القول الصحيح نعم الذي ذهب إليه نعم بعض أهل العلم منهم ابن قدامة رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن السفر ليس هناك مسافة محدودة، قال لا يقصر مثلا إلا إذا سافر يعني مدة 80 كيلومتر، بعضهم حتى ربما إلى 100 وكذا، وبعضهم يقول مثلا 40 كيلومتر ونحو ذلك مما اختلفوا فيه، وقالوا بأنه لا بد، وهذا مذهب الجمهور على كل حال، 4 برد نعم تقريبا 80 كيلومتر، قالوا إذا سافر هذه المسافة فإنه يقصر فيها، وأما من حيث الأيام فقالوا إذا نوى الإقامة في مكان 4 أيام فأكثر فإنه يتم نعم معناه في أول يوم، إذا كنت مثلا مسافر لمكان وتعلم بأنك ستقيم فيه مدة 4 أيام فأكثر 20 يوم مثلا تتم من أول ما دخلت تتم نعم، وهذا كذلك صراحة لا دليل عليه، والله تبارك وتعالى عندما ذكر السفر في القرآن الكريم قالوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نعم، وقال تبارك فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر في السفر نعم، دل ذلك على أنه ليس هناك ارتباط لهذا الذي ذكروه من المدة نعم أي من الأيام ومن كذلك يعني المسافة لا علاقة له بالسفر. ويبقى على القاعدة أن كل ما لم يحده الشارع بحد شرعي فيبقى تحديده إلى العرف. نعم. فإذا كان العرف مثلا هذه المسافة تسمى سفرا فهو سفر، ويجوز الإنسان في أن يقصر الصلاة ويجوز له كذلك. نعم. قال ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة والله أعلم. نعم. كل عام ممكن في الحصة القادمة إن شاء الله نختم هذا الباب ببعض المسائل تتعلق بالسفر وأحكام السفر. نعم. يوم 27 محرم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياك. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول: لم تزد أنواع أسفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أربعة، أذكر كل نوع وأيها غلب على أسفاره. أبو الكريم. نعم. نعم. إذن هذه تقريبا ما ذكروا أو ما ذكره ابن قيمة رحمة الله في الزاد مما يتعلق بأسفار النبي صلى الله عليه وسلم. بأسفار النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن تزيد على هذه الأربعة من حيث نوعها. إذن كان إما أن يكون سفرا، سفر هجرة، قلنا أن هذا لم يكن منه إلا سفر واحد من مكة إلى المدينة، أو سفر حج وكذلك لم يكن إلا سفر واحد، سفر حجة الوداع، أو سفر عمرة وكان صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات نعم أو سفر جهاد أه؟ وكان هذا أكثر أصفاره، كان هذا أكثر أصفاره، من كان صلى الله عليه وسلم يغزو نعم وكل غزواته كان فيها سفر نعم. إذن فهذه هي أسفاره عليه الصلاة والسلام نعم. أنا أن كل حال ربما هذا الباب سوف أكمل أسئلته لعلي في القصة في الحصة القادمة إن شاء الله. السؤال الثاني فصل نعم واذكر كل نوع وأيها غلب على أسفاره. إيه نعم صح بعض غزواته نعم وهو قليل نعم كأحد مثلا كانت قريبة، الخندق كذلك كانت قريبة جدا. إذن ولكن جل غزواته كان صلى الله عليه وسلم يسافر فيها نعم. فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم السفر من حيث مرافقته لنسائه وأذكاره وأوقات خروجه وسيره وإشرافه على قرية يريد دخولها ونحو ذلك نعم. مصطفى أه؟ ماذا نعم فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم السفر فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم السفر من حيث مرافقته لنسائه وأذكاره وأوقات خروجه وسيره وإشرافه على قرى يريد دخولها ونحو ذلك. نعم تفضل صف.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم السفر من حيث مرافقته لنسائه كان هذا السفر
نعم. إذن كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا أراد أن يسافر وكان لابد أن يسافر بإحدى نسائه نعم ترافقه، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بطريق القرعة، بمعنى أيهن خرجت قرعتها أو سهمها فإن ترافقه نعم.
نعم كذلك من حيث
وهذا قلنا استفدنا منه مشروعية القرعة هو الذي سمى كذلك المساهمة، ومنه قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين فساهم، ومنه كذلك قوله تبارك وتعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا كذلك في القرآن. إذن فقلنا يؤخذ من هذا مشروع القرعة خلافا لمن قال بأنها إنما هي استقسام بالأزلام فلم يقبلها وقال بعدم مشروعيتها، هذا دليل والأدلة على ذلك كثيرة نعم نعم. أصل
أما من حيث الأذكار هو كان
حالة إذن حجه صلى الله عليه وسلم استصحب نساءه كلهن نعم نعم.
أما من حيث الأثار فإنه كان لما تقرب له الدابة يقول بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
نعم سبحان الذي سخر لنا
نعم. كان كذلك يقول
وكذلك أنبه إخواني على أنه هناك دعاء ركوب الدابة غير دعاء ركوب الدابة في السفر ينتبهوا له نعم، على أن بينهما فرق نعم، ثابت ركوب الدابة لغير سفر وثابت ركوب الدابة لأجل السفر كأنه دعاء سفر فقط ثم الذكر الذي يقال في السفر، وأما الذكر الذي هو ركوب الدابة ليرجع إلى كل حال لضبطه، لأن بينهما شبه. نعم، أن دعاء ذكر ركوب الدابة فيه أنه ضحك، كما روى ذلك عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والآخر ليس فيه ضحك. نعم، وفيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا السفر على كل حال. سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم بك أصول وبك أدل، ليس في السفر، ليس في ركوب الدابة، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا كان كذلك عائدا أتى به وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أما الركوب فهو فيه شيء من هذا، ولكن وفيه أنه ضحك صلى الله عليه وسلم عندما استوى على مركوبه. نعم، أصل
من حد كان يستحق الخروج أول النهار.
نعم، إذن كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه أنه يستحب الخروج أول النهار، بمعنى يبكر، كما قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. نعم، كان يبكر. نعم، اللهم بارك للأمة في بكورها، وكان يستحب الخروج كذلك يوم الخميس. نعم،
على قرى وما أعلم ورب الشياطين وما أعلم ورب الرياح وما درين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، أسألك خير هذه القرية
قرية
وخير أهلها
قرية نضاف إليه هكذا أيضا، أسألك خير هذه القرية أسألك خير هذه القرية. نعم، أسألك كيف نفعل الأولى، أسألك نفعل الأول كيف هكذا، هذه نفعل الثاني أسألك خير الفعل الثاني وهو مضاف، وهذه مضاف إليه، القرية بدل من هذه. نعم، القرية بدل من هذه. واصل
شرها وشر أهلها، شر أهلها
ومن شر ما فيها. إن هذا كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على قرية يريد دخولها يأتي بهذا الذكر. نعم، يأتي بهذا الذكر. نعم، فقط. نعم، كذلك السؤال أيضا، رووا عن عائشة أنها كانت تتم في سفرها، رووا عن عائشة أنها كانت تتم في سفرها. أسرد ما هو وجيه في رد هذا المروي واذكر من ضعفه. نعم،
إنها كانت تتأول إنها كانت
رضوا عن عائشة أنها كانت تتم في سفرها. أسرد ما هو وجيه في رد هذا المروي واذكر من ضعفه.
ذكر أنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص وهي تتم، وكان رسول الله يصوم يفطر وهي تصوم، وذكر أنه إذا كان أنها كانت تروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة عليه ركعتين ركعتين وزيد في الحضر ووقفت في الصفا، أما فعلاء فأوله إنها كانت تتم الصلاة بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ورد إنها تأولت، وتأويل إنها كانت مدام هي أم المؤمنين. كان مدام هي أم المؤمنين كأنها السفر لا تسمى الناس المسافرة، إنما إنها في وطنها. ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه
أحمد أكمل جواب.
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني ورد في الحديث أنها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وهي تتم.
نعم، إذن الذي يروى عنها أنها روى بعضهم عنها أنها كانت تتم في أسفارها. نعم،
وهذا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية.
إذن ضعفه أولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله من بين من ضعفه. نعم،
والفجة فيما روته أنها روت أن الصلاة شرعت ركعتين تزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. لكن ورد عنها أنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن بعد وفاته نعم صلى الله عليه وسلم كانت رضي الله عنها. نعم، إذن وإتمامها هذا مؤول له، يعني تأويلات من بعد من بينها
إن ما ذكره أنها كانت أم المؤمنين وأنها يعني من أينما ما حملت في بلادها.
نعم،
هذا يعني تأويل ضعيف.
نعم،
وضعفهم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين.
نعم،
بل أمهات المؤمنين فرع عن أبوته.
نعم،
ومع ذلك أنا
إذن قلت بقية الأسئلة صوف. التأويل الثاني ما هو؟ نعم، إذن كذلك من بين التأويلات أنها إنما كما فهم عمر رضي الله عنه وقد استشكله على النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل إذا ذهبتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن فكأنهم أي فهمت مثلا بأن هذا إنما هو مقرون بالخوف. نعم، وعمر رضي الله عنه استشكل على النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأن هذه رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم، إذا قلت ما زلنا نعود إلى أسئلة هذا الذي بقي من درس الحصة السابقة. قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، ومعنى يسبح يتنفل، معنى يسبح الأحسن معنى يتنفل يأتي بالسبحة، السبحة معنى النافل. نعم، قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومراده بالتسبيح السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، أي حيث كان وجهه بمعنى حيث كان جهته. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. نعم، إذن هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلوات. الحمد لله كل صلاة. إذن كانت صلى الله عليه وسلم إذا كانت الفريضة فقطعا لا يصليها فوق راحلته، إلا ما ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصليها فوق راحلته إذا كانت مطر والأرض طينية، الأرض فيها ماء وفيها وحل وفيها كذا، فلا يهبط فيتحتم عليه أن يصليها فوق راحلته سيما إذا خاف خروج الوقت. وأما ما عدا ذلك فإنه كان لا يصليها فوق راحلته الفريضة، خمس صلوات فرائض سواء كان جمع أو لم يجمع يصليها في الأرض. وأما ما عدا الفريضة من الصلوات فإذا كانت راتبة فلم يكن يصلي الراتبة إلا راتبة الفجر، إلا راتبة الفجر فإنه لم يكن يدحها لا في سفر ولا في حضر. وباقي الرواتب لم يكن صلى الله عليه وسلم يصليها لا فوق الراحلة ولا في الأرض، وما عدا ذلك من 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 النوافل كان يصليها كالضحى مثلا أو قيام الليل أو حتى الوتر. نعم، ولذلك قال هنا إلا الفرائض ويوتر على راحلته، عندما قال يوتر على راحلته كأنه يريد أن ليس فرض خلاف لي الأحنف، إذن كأنه يريد أن يرد على الأحنف، كأنه يريد أن يرد على الأحنف الذين خالفوا الجمهور وقالوا بأن الوتر فرض، ليس فرض الوتر واجب، إيه ليس فرضا وإنما يوجبونه. نعم، فالجمهور على أنه سنة مؤكدة وليس بسنة مؤكدة. نعم، ولكنه ليس بفرض. نعم، قال الشافعي رحمه الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته، فهذا قيام الليل، إذن هذا إنما هو قيام الليل. وطبعا قيام الليل يقال لما بعد صلاة العشاء من الصلوات ما عدا راتبة العشاء، راتبة العشاء لا تدخل في قيام الليل، ما بعدها يسمى قيام الليل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. وروي عن الحسن أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، قبل المكتوبة وبعدها. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس بن عباس وأبي ذر. إذن قال كان فيتطوعون، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وهذا ذكر هنا أنه من المراسيل مرسل. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها. الفريضة المقصورة نقصد بها العشاء والظهر والعصر، نعم الصلوات الرباعية، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف فكيف يجعل لها سنة راتبة؟ فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر وإلا كان الإتمام أولى به. ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. هذا مروي عن ابن عمر أنه كان يقول: لو كنت مسبحا، مسبحا بمعنى آتم بالرواتب، لأتممت. كيف هو الفريضة يقصرها ثم بعد ذلك يأتي بالراتب بعدها؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات، أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى، وهو إذ ذاك مسافر، وهو إذ ذاك مسافر. وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السنن من حديث الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. قال: وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسمه، ولم يعرف اسم أبي بصرة، ورآه حسنا. وبصرة بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة. نعم. وأما حديث كونه غريب ذا كل حال ليس فيه أنه ضعيف، لابد أن تنتبهوا. ماذا؟ ضعيف. إذن إذا كان ضعيف نعم، وإلا فقوله غريب ليس معنى ضعيف. الغريب هو الحديث الذي يقع في طبقة من طبقات إسناده واحد، رجل واحد فقط. نعم، هذا هو الذي يسمى غريب. وقد يكون غريب مطلق، وقد يكون غريب نسبي. نسبي بمعنى مثلا قال مثلا: لم يخرجه من أهل الشام إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، إلا أخذ لك ما يسمى بالغريب النسبي. لكن الغريب المطلق بمعنى وقع في طبقة من طبقات إسناده واحد فقط، وربما في باقي الطبقات 3 4 5. فالحديث يسمى إذا كان من أحاديث الأحد يسمى باعتبار الأقل، إذا كان وقع فيه واحد فقط في طبقة من طبقات واحد فيسمى غريب، إذا كان 2 يسمى عزيز، إذا كان 3 يسمى مشهور. نعم. إذن قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيحه، ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. نعم. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيحه، ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر. إذن نحن كلامنا إنما هو في سفره صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فهو كأنه ليس في ذكر السفر. ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة، والرجال أعلم بسفره من النساء، الرجال أعلم بسفره من النساء. وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على 2، ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، والله أعلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به. إذن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان إذا تطوع في سفره نعم يجوز، وكان صلى الله عليه وسلم يتطوع على راحلته حيث توجهت به، معناه توجهت به جهة القبلة أو انحرفت عنها أو حتى استدبرتها. وكان يومئ إيماء عبد الكريم، ماذا وقع لإيماء من حيث التغيرات في بنيتها؟ من أومأ، أومأ على وزن أفعل، أفعل المصدر منها يكون على وزن إفعال، إذن إفعال كأنه أومأ إوماء. نعم هكذا، الواو وقعت ساكنة بعد همزة بعد كسر نعم بعد كسر، فقلبت يعني فقلبت وان يعني فقال إيماء. نعم قال إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه، وسجوده أخفض، بمعنى إذا كان مثلا في ركوعه ومثلا صلى الله عليه وسلم هكذا أو يقرأ ثم أراد أن يركع يفعل هكذا، طبعا فإذا أراد أن يسجد يكون سجوده هكذا. نعم بحيث يكون السجود أخفض من الركوع برأسه فقط، يعني قسمته هكذا هكذا، وإيش باقي أن يدرك ما لا لا نظن إذا أومأ برأسه يومئ بجميع جسده فيما يظهر. نعم قال يومئ إيماء برأسه في ركوعه وإن كان في حق ليس هناك إشارة إلى البدن. قال وكان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه. وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلة، وربما ليس بناقته فقط بل ثبت في بعض النصوص أنه حتى كان يركب حمارا فكان كذلك يفعل عليه مثل ما يفعل على النقر، أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، بمعنى عندما يفتتح كان يستقبل القبلة في أول الصلاة ثم بعد ذلك تتوجه به في جهة السفر. هذا سوف يذكر ابن القيم رحمه الله أنه نعم، ولكن رئيس الشيخ المحسن العباد كأنه يذهب إلى هذا الأمر في شرح شروط الصلاة. أي ولكنه في الحق ثابت، يستطيع الإنسان مباشرة في أي جهة كان، ليس لازم أنه لا بد أن يستقبل قبلة. قال أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته على راحلته أطلق أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثن من ذلك تكبيرة الإحرام، لم يستثن من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله أعلم. وصلى على الراحلة، قلنا الراحلة حيث ما هي الراحلة؟ الناقة التي نعم، إذن الناقة التي هي كأنها معدة لتحمل أمتعة المسافر، قال الراحلة الراحلة نعم ويوضع عليها كذلك طبعا الرحل، فإذا كانت راحلة يوضع عليها الرحل. إذن هو في الحديث ركبه صحيح مسلم، الناس كإبل مئة لا تجد منها إلا راحلة واحدة، ليس كل قطع الإبل يصلح أن يكون راحلة، بل منهما ممكن يعني من صغره وصاحبه يربيه ليتخذه يعني هو راحلته يركبه ومؤدب ويوطأ ظهره ويستعمل، بينما ربما بعضها إذا مسستها ممكن بظهرها ممكن كأنك غمزته فتهرب، وبعضها إذا يعني ممكن مسستها بظهرها كأنك يعني تربتها من أجل أن تستقر وتقف وتنتظرك إلى أخذ لك مما هو معروف ويعرفه أهل الإبل. نعم، إذن فالراحلة تطلق ويراد بها هذه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالنسبة للراحلة أنه كان صلى إليها، عرض راحلته وصلى إليها، وصلى إلى مؤخر رحله. نعم، إذن الرحل هو ما يوضع على البعير كما يوضع السرج على الفرس. نعم، قال وصلى على الراحلة وعلى الحمار إن صح عنه، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر، وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر، هذا الذي ذكرناه سابقا. نعم، لأجل المطر، إذا الفرض لا يصلى على الراحلة إلا إذا كان شيء من مثل هذا مثلا، أو ممكن الإنسان على كل حال كان خائفا إذا نزل ممكن يعني أرض فيها ما فيها من الأسود والسباع ونحو ذلك، ممكن جدا فيحتاج إلى أن يجد في السير والوقت قد يخرج ونحو ذلك. نعم، قال وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك، وقد رواه أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل. البلة معناها الظهر، أن الأرض مبتلة، من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء. إذن إيماء كأن هذا ماذا؟ مصدر مؤكد، مؤكد لعامله، فلا بد أن يكون إيماء بمعنى شديدا. نعم، يا أظنها والله أعلم تكون فحضرت الصلاة، أظنها حسب المعنى، وإلا فعندي هنا شيء غريب. ها، ماذا عندك؟ نعم، إذن هكذا كتبوا هنا فحضرت الصلاة، ولا أظن هذا، وإنما فحضرت الصلاة، أنا حضر وقتها يحصل، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، فجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، وثبت ذلك عن أنس من فعله. نعم، ها ها، أيها، فصلى بهم يوم إيمان، هذا الحديث ضعيف، حتى هنا ضعفاء كلها. ماذا؟ ما هو؟ خصوص صلاة الفرض، ولكن هذا إذا كان ها؟ إذا كان صح فممكن جدا ليس اعتمادنا على هذا الحديث، لأن هذا الحديث لكل حال الظاهر أنه ضعيف. نعم، ضعيف فلا يعول عليه فقط في إثبات هذا الحكم. إلا أن يقال مثلا يعني المطر ونحو ذلك مما لا يستطيع الشخص مثلا أن يصلي معه من باب رفع الحرج ونحو ذلك، ولا من باب اتقوا الله ما استطعتم، لا يستطيع أن يصلي في الأرض والمطر ينزل ربما فيما فيه من الماء ونحو ذلك. هذا الباب، أما اعتمادنا على هذا الحديث كما يظهر أنه ضعيف. نعم. ثبت ذلك عن أنس من فعله. نعم صح، ولكن فعل الصحابي لا بد له من شروط حتى تثبت بالحجية، لا يكون له معارض. نعم، وأن يكون من اشتهر، وزاد بعضهم أن يكون من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، حتى يكون فعل أي فعل الصحابي وحده حجة. نعم. هناك على كل حال يعني لم يشترط له هذا، المهم أن لا يكون له معارض، لا يكون له معارض فيكون يعني حجة، فلا يكون كذلك في المسائل التي ربما هي اجتهادية أو نحو ذلك. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. إذن هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع، في الجمع بين الصلاتين المشتركتين الوقت. طبعا لا يجمع الصبح مع شيء من الصلوات، ولكن إنما يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، هذا من الصلوات المشتركتين الوقت، فيقال للظهرين ويقال كذلك العشاءين بحيث تصلى إحداهما في وقت الأخرى. والجمع هذا قيل هو جمع في الفعل، وقيل جمع في الوقت. ما الفرق بينهما؟ أن الجمع في الفعل لا يجوز لك أن تفصل بينهما إلا مقدارا يسيرا، بحيث إذا صليت هذه مباشرة تأتي بالتي بعدها، ما يتسنى لك متى تمشي ولا تأكل ولا كذا. وإذا قلنا الجمع في الوقت، المهم أنك مشتركتي الوقت تصلي إحداهما في وقت الأخرى فقط، تصلي مثلا الظهر والعصر في وقت الظهر، أو الظهر والعصر في وقت العصر، ولا يضر الفصل بينهما، جمعتهما في الوقت، في الوقت فقط لا يضر الفصل ولو كان طويلا بينهما. نعم نعم. قلت يقولون الفرق بين الجمع في الوقت أو الجمع في الفعل. الجمع في الفعل بمعنى أنك إذا صليت إحداهما تبادر إلى التي بعدها، ولا يشترط النية. كان بعض الناس ممكن يقول لك أنا ما نويتش، عادي إذا كان سلمت وظهر لك مثلا بالله تجمع تجمع، مثلا تصليت عسيت قصر الصلاة فقط لتركعتين الظهر، ثم بينما بعدما فرغت قلت لماذا أنا لا أجمع العصر إليها، تقوم وتجمع لا إشكال. فهذا جمع، جمع في ماذا؟ محمد، محمد النساء أي ساعة كثير. إذن هذا جمع في، قلنا ماذا؟ الفعل. جمع في الفعل، يقولون بأنك إذا فرغت من واحدة من الصلاتين من الظهر مباشرة تأتي بالتي بعدها مع الأذكار، ليس الأذكار كلها، صافي الله صافي الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الكرم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، ثم تقوم للصلاة الثانية تقيم لها الصلاة والأذانك في أذان واحد. نعم، فتصلي التي بعدها. هذا قلنا جمع في الفعل لا بد لك أن تبادر بالثانية. وأما الجمع في الوقت فأنه ما دام صليت إحدى الصلاتين المشتركتين الوقت في وقت إحداهما، في وقت إحداهما فقد جمعت. ولو صليت مثلا الظهر في أول الظهر ثم صليت كذلك العصر في أول وقت في آخر وقت الظهر فحصل الجمع. الجمع هذا هنا في الوقت فقط، ولولا يكون جمع في الفعل بين كان بينهما فاصل أو صليت الظهر والعصر في وقت العصر، المهم في وقت العصر بعدما مضى عصر. وليس كذلك الجمع الذي يسميه بعضهم الجمع الصوري، اللي هو مثلا يكون لبعض الناس حتى في الأحوال العادية، مثلا المرأة مستحاضة تريد أن تغتسل لكل صلاة، تصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها وتغتسل لهما اغتسالا واحدا، هذا جمع هو في حق، ولكنه إنما هو ليس جمعا صوري، ليس جمعا حقيقيا، وإنما هو جمع صوري. نعم، لأن في الحق كل واحدة صليت في وقتها، لأنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك بينهما، هي إذا خرج وقت الظهر ليس بعده إلا وقت العصر. نعم نعم نعم، الجمع في الفقه. نعم، قلت هذا فقط كلام تذكرونه في الفقه فقط على أنه، ولكن الحق هو إذا جمعت الظهر والعصر في الأصل أنك لا تبقى هكذا متراخيا، وإنما تجمع لأنه ربما عندك شغل، عندك سفر، عندك ذهاب، عندك كذا إلى آخر المشي، سمعنا أنك تصلي ثم بعد ذلك تبقى تنتظر. الغالب في حق الناس إنما يجمعون في الفعل ليس في الوقت فقط. ويثنى كيف نوعا ولو نعم نعم، يعني يقصد الجمع، هل المراد به الجمع في الوقت أم الجمع في الفعل؟ معناها أيهما مراد الشارع؟ بعضهم يقول الجمع في الوقت، إذا جمعت في الوقت فقد جمعت، وبعضهم يقول لا، الجمع في الفعل، بمعنى إذا جمعت صلاة إلى صلاة فلا بد أن تكون الثانية بعد الأولى، فيكون كأنك أديتهما بمتتاليتين، ليس نوعين من الجمع، لا، بمعنى يعني يمكنك أن تفعل أيهما شئت. لا لا، ممكن بعضهم يقول أصلا الجمع في الوقت هذا لا يوجد، وهو مستبعد كذلك، لأنه غالبا الجمع في حقه كما ربما سوف يذكر المؤلف رحمه الله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع لحاجة، بل ربما قال بعضهم إذا جد به السير، ليس دائما، معنى ذلك أنه إذا جمع سوف يجمع في الفعل، يصلي واحدة ثم مباشرة يصلي بعدها ثم يقوم إلى سفره ليواصله. ها؟ يعني الصلاة الأولى لا يتجمع الكلام، مثلا قرأت آية الكرسي والتسبيح والمعوذات يأتي بها بعد الفراغ من الجمع. نعم، قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، بمعنى قبل أن تزول الشمس، يعني قبل أن يدخل وقت الظهر، فهذا لا يمكن يصلي فيه لا جمع ولا شيء، إذن هو رحل إلى سفره والشمس بعد لم تزل عن كبد السماء، فماذا عليه هذا إلا أن يجمع الظهر والعصر في وقت العصر، يعني يجعل هكذا ترتيب سفره، قال مدام يرتحلنا قبل أن تزول الشمس فإذا الصلوات نتركها حتى إلى وقت العصر ويواصل في سفره. قال ارتحل قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل إذا نزل الشمس معنا دخل وقت الظهر، صلى الظهر ثم ركب، وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء في وقت العشاء. إذن هذه أحواله التي حفظت عنه صلى الله عليه وسلم، إذا ارتحل بعد أن زاغت الشمس يصلي الظهر ويركب، معنى كأنه لم يجمع. وكان إذا أعجله السير أخر المغرب، بمعنى إذا جد به السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر فيصليهما جميعا، وكذلك في المغرب والعشاء، لكن اختلف في هذا الحديث، فمن مصحح له ومن محسن ومن قادح فيه، وجعله موضوعا كالحاكم وإسناده على شرط الصحيح، لكن رمي بعلة عجيبة. قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالوية، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. بعد زيغ الشمس قلنا بعد زوالها، إذن يجمع الظهر والعصر جمع تقديما جميعا، ثم صار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها. فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. نعم. وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل. ها؟ ماذا؟ كان قتيبة بن سعيد يقول لنا كان قتيبة بن سعيد يقول لنا وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي حدثونا صح كمل عن أبي العباس الثقفي قال وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث، وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث إلا، ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. ثم ذكر بإسناده إلى البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبت مع خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، يعني كأنه يضعها ربما. نعم. قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره. فهذا الفضل فهذا المفضل قد تابعه قتيبة وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، ولكن زال تفرد قتيبة به. ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال حدثنا ولم يعنعن، فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة والحفظ والثقة والعدالة. قد روى إسحاق بن راهوية حدثنا شبابة حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وهذا إسناد كما ترى، وشبابة هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه. قد روى له مسلم في صحيحه عن ليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين، وأقل درجاته أن يكون مقويا لحديث معاذ وأصله في الصحيحين، لكن ليس فيه جمع التقديم. ثم قال أبو داود وروى هشام عن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في الجمع والتقديم. ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. وروى الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين. قال البيهقي هكذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة عن كريب كلاهما عن ابن عباس، ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعا. وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم ركب، يعني جمع تقديم، وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس معنى بعد زيغانها جمع بين الظهر والعصر ثم ركب، وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء. قال أبو العباس بن سريج روى يحيى بن عبد الحميد عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، فإذا لم تزغ أخرها حتى يجمع بينها في وقت العصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويدل على جمع التقديم، إذن ربما الشذوذ الذي ذكره من حيث المتن هو كونه فيه جمع التقديم، وجمع التقديم هذا هو الذي ربما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حال في عرفات، لكن في غيرها من مواضع والذي قد يكون فيه الكلام العام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويدل على حتى بعضهم أنكره قال فيه جمع التأخير فقط، جمع التقديم لا يوجد. ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر، وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطعه بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس، لأن يوم عرفة الناس عندما ينصرفون ينصرفون وقت الغروب مباشرة، لا يقال لهم صلوا أولا ثم بعد ذلك يعني اذهبوا إلى المزدلفة، وإنما يذهبون إلى المزدلفة وقت المغرب يجدونهم يسيرون في الطريق، فإذا وصلوا إلى المزدلفة جمعوا المغرب والعشاء جمعة أخير. نعم. قال: فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس. ها؟ ماذا؟ فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره. ها؟ ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راتبا. ها؟ جيدا. نعم صح. راتبا بمعنى كأنه يعني من ترتيبات السفر وأحواله الدائمة. ها؟ هي التي تظهر في المعنى راكبا. صح. نعم. وإنما في راتبا نعم بمعنى لم يكن هكذا يقرن أو دائما يجمع في كل أحواله من غير نظر إلى هل يحتاج إلى الجمع وإلا. يعني بالحق الأصل أن الصلوات كما قال تبارك وتعالى: الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. هذا يبقى هذا أصل دائم في السفر وفي الحضر. قال: كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا، ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع. ها؟ تؤيد راكبا. لماذا تؤيد؟ ها؟ نزوله معنى كأن التقابل هذا فقط لا لا يكفي، ويريد فقط أنه يقول بأنه لم يكن دائما صلى الله عليه وسلم يجمع، وإنما كان يجمع في حالة ما يحتاج إلى الجمع، هذا مقصده. ولا كان كذلك صلى الله عليه وسلم إذا نزل، لأن المسافر على كل حال عندما ينزل مثلا كما نزل صلى في تبوك ولا في مكة ونحو ذلك لم يكن في هذه المأمة، وإن كان في حقه ثبت عن الجمع في تبوك لم يكن يعني يجمع، وإنما ولم يكن كذلك يجمع صلى الله عليه وسلم في ميناء أيام من الثلاثة، ما كان يجمع وإنما كان يصل الصلاة كل صلاة في وقتها. قال: ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر لم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي رحمه الله وشيخنا، ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك، يعني الجمع لا يكون إلا في عرفة عند أبي حنيفة، ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر ثم اختلفوا، فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ولم يجوزاه لأهل مكة، وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة. واختاره شيخنا وأبو الخطاب في عباد بالنسبة لمكة، ومتفق على أنه الآفاقيين في مكة وفي عرفة قصرهم وجمعهم إنما هو للسفر، لكن اختلفوا في أهل مكة هل قصرهم في منى، معنى من مكة حج، واحد من أهل مكة حج، فهل يعني قصره وجمعه في عرفات التي عرفت على كلها بينها بمكة أقصر شيء ممكن 20 كيلومتر فقط، وأما بين منى ومكة فتقريبا 12 كيلومتر، مع ذلك يقصرون. قال بعضهم هذا ليس أمر متعلق بالسفر وإنما هو تابع من تمام أعمال الحج ليس متعلق بالسفر. قال وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في عباداته، ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة، ولم يحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر. هذا هو القول الصحيح، نعم، الذي ذهب إليه نعم بعض أهل العلم منهم ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن السفر ليس هناك مسافة محدودة، قال لا يقصر مثلا إذا إلا إذا سافر يعني مدة 80 كيلومتر، بعضهم حتى ربما إلى 100 وكذا، وبعضهم يقول مثلا 48 كيلومتر ونحو ذلك مما اختلفوا فيه، وقالوا بأنه لا بد، وهذا مذهب الجمهور على كل حال، 4 برد نعم تقريبا 80 كيلومتر، قالوا إذا سافر هذه المسافة فإنه يقصر فيها، وأما من حيث الأيام فقالوا إذا نوى الإقامة في مكان 4 أيام فأكثر فإنه يتم نعم معنا في أول يوم، إذا كنت مثلا مسافر لمكان وتعلم بأنك ستقيم فيه مدة 4 أيام فأكثر 20 يوم مثلا تتم من أول ما دخلت تتم نعم، وهذا كذلك صراحة لا دليل عليه، والله تبارك وتعالى عندما ذكر السفر في القرآن الكريم قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نعم، وقال تبارك فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر في السفر نعم، دل ذلك على أنه ليس هناك ارتباط لهذا الذي ذكروه من المدة نعم أي من الأيام ومن كذلك يعني المسافة لا علاقة بالسفر، ويبقى على القاعدة أن كل ما لم يحده الشارع بحد شرعي فيبقى تحديده إلى العرف نعم، فإذا كان العرف مثلا هذه المسافة تسمى سفرا فهو سفر، ويجوز الإنسان في أن يقصر الصلاة ويجوز له كذلك نعم. قال ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة والله أعلم نعم. ممكن في الحصة القادمة إن شاء الله نختم هذا الباب ببعض مسائل تتعلق بالسفر وأحكام السفر يوم 27 محرم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.